بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. العقيدة يا إخوتي هي أساس الدين وأصله، فلا قيمة لعمل ما لم يكن مستندا إلى العقيدة. مهما تعلم الإنسان أن يصلي وأن يبيع وأن يشتري، الدين إذا كان مثاله مثال البيت فإن أساس هذا البيت الذي عليه تتوقف سلامة هذا البناء هو العقيدة. ونحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره أنه وفقنا في هذه المدينة إلى بدء درس في العقيدة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لا سيما في هذا الوقت الذي كثرت فيه سهام أعداء المسلمين المتوجهة إلى العقيدة. لكن لابد في الدروس الأولى من بعض المقدمات، وقد جعلنا عنوان هذا الدرس المبارك صلة الاعتقاد بالسلوك. ما علاقة الاعتقاد بالسلوك؟ قبل أن نتحدث عن قيمة العقيدة الإسلامية ولماذا اخترنا العقيدة الإسلامية، أقول يا إخوتي، أما رأينا صاحب مصنع يخرج في الصباح الباكر، يترك فراشه، يختصر من نومه، يوفر كثيرا مما يمكن أن تأخذه نفسه من المتع، ويخرج إلى المصنع في الصباح الباكر حتى ينظر شؤون المصنع وحال العمال فيه؟ لماذا؟ لأنه يعتقد أن هذه الصناعة ستجلب له نفعا وربحا، ولولا اعتقاده هذا لما تحرك في صباحه الباكر تاركا فراشه إلى مصنعه. لماذا يسهر الطالب المجد الذي يتطلع إلى المعالي؟ لماذا يسهر في الليل وفي النهار وينفق من المال وتراه يتعب وهو يبحث عن المدرس الذي يعطيه العلم، فهو يتعب تعبا بدنيا وينفق من المال؟ لماذا؟ لأنه يعتقد أن دراسته هذه ستمنحه مكانة اجتماعية ومركزا بين الناس، ولولا اعتقاده هذا لما تحرك في جده وبذله. لماذا يسهر أهل الباطل في الأرض في الشرق وفي الغرب لنشر باطلهم بكل الوسائل والأساليب؟ لأنهم يعتقدون أن سهرهم هذا وأن تعبهم سوف يحقق لهم مصالحهم. والقرآن الكريم حكى عندما يجتمعون في نار جهنم، يقول سبحانه: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. انظروا يا أخواني، إذن القرآن الكريم يصف عمل أهل الباطل بأنه عمل دؤوب متواصل في الليل وفي النهار. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. الشيطان لماذا لا يغفل عن هذا الإنسان؟ وترى أنه يتابع هذا الإنسان في الليل وفي النهار. لماذا لا يغفل الشيطان عن عمله أبدا؟ لماذا؟ ما السبب؟ لأنه يعتقد
بسبب عداوته لهذا الإنسان أنه لا يمكن أن يسوقه إلى نار جهنم حتى يصرفه عن الحق. فلولا اعتقاد الشيطان هذا بأن طريق الوصول إلى نار جهنم، طريق توصيل الإنسان إلى نار جهنم، هو صرفه عن الصراط المستقيم، وهذا هو مقصوده، لأن الشيطان إنما هو العدو الأكبر لهذا الإنسان منذ خلق الله هذا الإنسان. انظر كيف ساق اعتقاد هذا الشيطان، ساقه إلى تعب وجهد، فهو لا يغفل عن هذا الإنسان. ورحم الله ابن عطاء الله السكندري حين قال: إذا كان الشيطان لا يغفل عنك فلا تغفل عمن ناصيتك بيده. ما إيش قال مولانا سبحانه في القرآن وهو يصف عزم هذا الشيطان؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن هذا يتطلب جهد، والشيطان يقوم به، والذي يحركه إنما هو اعتقاده. إذن من هذا التقديم يا إخواني نستنتج أن الاعتقاد هو الباعث على العمل، خيرا كان ذلك العمل أو شرا. فإذا وجد الاعتقاد حرك الإنسان على العمل. فالذي لا يملك اعتقادا يبقى طول عمره حائرا مترددا، لأن الاعتقاد كما سيأتي بعد قليل حالة من الجزم، كان هذا الجزم موافقا للحقيقة أو لا. لكن الفارق بين المتردد والجازم فارق كبير. المتردد حائر، المتردد ضعيف. فالذي لا يملك اعتقادا يبقى أسير الحيرة ولا يقدر على فعل شيء. والذي أراه أن ضعف أمتنا مرجعه إلى ما حصل في أمتنا من ضعف الاعتقاد. فلو أن العقيدة وجدت كما ينبغي لكنت تجد هذه الأمة ذات همة تتحرك إلى عملها، تتحرك إلى نهضتها، تتحرك إلى حضارتها كما كان سلفها. ما هو الاعتقاد باختصار؟ ما معنى الاعتقاد؟ ما تعريف الاعتقاد؟ اخواني نحاول ان نبسط ان شاء الله. الانسان يتصور تصورات، هذه التصورات سوف تقود الى نتيجة، فاذا جزم بهذه النتيجة التي تتبع هذه التصورات وقناعات يتبناها يقال انه يعتقد بكذا. بعيد، الإنسان إذا حوى تصورات، هذه التصورات قادته إلى نتائج جزم بها أو قناعات تبناها، عندها يقال إنه يعتقد بكذا وكذا. هذا باختصار شديد ملخص ما قاله علماؤنا في تعريف الاعتقاد. قد تكون التصورات التي يملكها واهمة والنتائج خاطئة، إذن الاعتقاد إيش سيكون؟ مجانبا للحقيقة. قد تكون هذه التصورات صحيحة والنتائج صحيحة التي جزم بها، فيكون اعتقاده موافقة للحقيقة. وفي الحالتين ينطلق من اعتقاده الصحيح أو من اعتقاده الفاسد ينطلق إلى عمل. فالاعتقاد كان صحيحا أو فاسدا يورث عملا، ينتج سلوكا،
ودائما السلوك يتناسب مع الاعتقاد. فإذا كان الاعتقاد مجانبا للحقيقة كان السلوك سيئا، وإذا كان الاعتقاد موافقا للحقيقة سيكون السلوك حسن.
تعالوا حتى نستعرض في التاريخ ماذا حصل. في يوم من الأيام رجال الكنيسة في العصور الوسطى في أوروبا أعدموا علماء الكون، وهذا تعرفونه، أكثر من يقرأ منكم ويطالع التاريخ يعرف رجال الكنيسة في العصور الوسطى في أوروبا أعدموا علماء الكون الذين يتحدثون في التجربة في المختبر وفي الفضاء وفي الفلك. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون أنهم بفعلهم هذا يتقربون إلى ربهم. انظروا،
هذا الاعتقاد ساقهم إلى سلوك يتناسب معه.
في يوم من الأيام ليس من مدة بعيدة سمعنا في الأنباء، أكثركم سمع، أن هناك من مارس الانتحار الجماعي لأنهم اعتقدوا أن أرواحهم ينبغي أن تلتحق بأحد الكواكب، وإذا هذا الاعتقاد ساقهم إلى اجتماع ونشأت جماعة كبيرة. هذه الجماعة تمارس الانتحار الجماعي بوسائل شتى. لماذا؟ لأن اعتقادهم هذا كان يقول إن هذه الأرواح يجب أن تخرج من الأجساد، يجب أن تمزق هذه الأقفاص الجسدية حتى تطير هذه الروح إلى الكوكب الفلاني وتلتحق به. وحصل انتحارات جماعية كبيرة جدا. انظر كيف قاد الاعتقاد إلى سلوك، وكيف كان السلوك يتناسب مع ذلك الاعتقاد. في يوم من الأيام كما يحكي التاريخ في إسبانيا الأندلس الإسلامية، ماذا حصل في محاكم التفتيش؟ ومن الذي قام بمحاكم التفتيش؟ الذين قاموا بكل هذه الأفعال الشنيعة من تعذيب وقتل انطلقوا من اعتقاد، فكانوا يعذبون كل من خالفهم في المذهب في الدين المسيحي، أو من خالفهم في الدين فعذبوا من خالفهم في المذهب، وعذبوا من خالفهم في الدين فعذبوا المسلمين وعذبوا اليهود. ونشأت مجازر يندى لها جبين التاريخ. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون أنهم بهذا الفعل يتقربون إلى الرب. انظر إذن كم هو الاعتقاد خطير، لأنه إذا كان موافقا للحقيقة سينتج سلوكا حضاريا، وإذا كان مجانبا للحقيقة سينتج انحدارا دمارا هلاكا فناء. أما عندما لا نتحدث أصلا في العقيدة، إذن لا نملك اعتقاد، إذن سنكون في حالة من التردد، في حالة من الحيرة، في حالة من الضعف، لأن المولد الذي سيولد الحركة مفقود. لذلك أكثر الدروس تجد أنها تحدث في الفقه، ربما الدروس بعض الدروس وقد أجرينا في عملنا مع الإفتاء، جزا الله شيخنا الشيخ إبراهيم السلطيني خيرا، أجرينا استقراء ووجدنا أن أكثر المتعلمين يهتمون بتعلم التلاوة، ثم يتعلمون بحسب سلم البياني في مدينة حلب، استقراء في مدينة حلب، أحصينا عدد الدروس عدد المجالس، أعلى نسبة الذين يحرصون على التلاوة، ثم بعد ذلك الذين يحرصون على تعلم الفقه، ثم الذين يحرصون على تعلم السيرة، وهكذا تجد أن السلم البياني ينحدر ينحدر ينحدر، ربما لا تجد إلا اهتمام قليل بجانب العقيدة، وهذا في مدينة ذات حيوية وذات سمة إسلامية ظاهرة هي مدينة حلب. وقد ذهبت إلى مدن كثيرة والله يشهد، هذه المدينة مدينة إسلامية على كل ما فيها، على كل ما فيها من مظاهر ربما يكون فيها بعض تفلت أو شيء، إنما هي مدينة إسلامية وبذورها إسلامية وعاطفتها إسلامية، والحمد لله على ذلك. النازيون في الحرب العالمية اعتقدوا أن صلاح الإنسانية هو ببقاء النوع المتميز.
هذا بيعملوه في الدراسات البيولوجية، النوع الذي ليس له رقي في مستوى دراسة الهندسة الوراثية يتم تنحيته، ثم يتم اختيار الصنف الأعلى على مستوى الهندسة الوراثية. هذه هي نظرية هتلر في الإنسان، نظرية النازيين. قال ليه؟ لماذا نبقي على وجه الأرض بشر من الصنف المتدني؟ إذن سنقود حرب لإهلاك الصنف المتدني ليبقى الصنف الذي يعبر عن الإنسانية. انظر إلى هذا الاعتقاد وقارن بينه وبين كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما وقف في حجة الوداع فقال: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. شتان بين من ينظر إلى الإنسانية بشرقها وغربها، بشمالها وجنوبها، على أن أسرة واحدة. كلما اجتمعت مع باحثين غربيين أو سياسيين غربيين أو صحفيين أؤكد دائما في اللقاء معهم وأقول: ينبغي أن نتبنى فكرة الأسرة الإنسانية الواحدة. وقلت لهم في بعض المحاضرات في الغرب، قلت: إن نجاحكم المادي هو ارتقاء إنساني نحن نفرح به، لكننا نتمنى أن تكملوا هذا الارتقاء الإنساني، لأن الارتقاء الإنساني لا يكون إلا على مستويين: مستوى المادة ومستوى المعنى، مستوى الأخلاق، مستوى القيم، مستوى الفضيلة. قلت لهم: أنتم سبقتمونا في الرقي المادي الإنساني، ونحن ما نزال أكثر حظا منكم في الارتقاء على مستوى المبادئ والقيم، لكن نحن متخلفون عنكم على مستوى الارتقاء المادي. إذن الاعتقاد هو الذي ساق النازيين إلى حرب فيها تم إهلاك الملايين. الخوارج، إذا انتقلنا من النازيين ومحاكم التفتيش إلى تاريخنا، الخوارج كانوا يكفرون المسلمين ويأخذون بظواهر النصوص ويدخلون على أئمة المسلمين ويمارسون أبشع الممارسات. لماذا؟ هل لأنهم كانوا قليلي الديانة؟ لا، كانوا يصومون صياما نعجز عنه ويقومون الليل، لكن كان اعتقادهم فاسدا، فكانوا يعتقدون بكفر المسلمين أخذا بظواهر النصوص وأخذا بقشور لا يوافقهم عليها أحد من أئمة المسلمين، حتى دخلوا على الإمام أبي حنيفة، ونحن في جامع أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه ورحمه، دخلوا عليه ويريدون قتله. قالوا له: من أنت؟ عرف نفسك. الإمام رضي الله عنه كان حجة في الذكاء والفهم، إيش ما قال لهم سيقتلونه. فكر، قال: هؤلاء يأخذون بظواهر النصوص. فقال: مشرك مستجير، وهو على ما يطرأ على القلب من دبيب النمل من الشرك الخفي. يعني ربما يخطر على بال الإنسان أن زيدا ينفع أو زيدا يضر، هذا شرك خفي ما هو شرك جلي. فقال: مشرك مستجير. زعيمهم قال: لا، إذا مشرك مستجير قرأ قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فقال: أسمعه كلام الله ثم أبلغه مأمنة. انظر الاعتقاد، ما يحصل الآن من التفجيرات في العالم يتنافى مع عالمية الإسلام، وهناك استباحة للدماء وإشكالية في العقيدة. لن أتطرق كثيرا إلى هذا لأنني لا أريد أن أحكم على واقع بمقدار ما أقدم أصول. تعالوا ننتقل
ونحن في سلم الارتقاء إلى أعلى مستوى الذي هو أصحاب سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام. الذي حصل منهم هل كان إلا بسبب الاعتقاد؟ بالله عليكم هل يمكن أن نتصور الذي حصل في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن لبشر أن يتصور حصوله إلا بسبب قوة الاعتقاد؟ الله سبحانه وتعالى وصفهم لأنهم قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هانت عليهم نفوسهم، أنفقوا أموالهم، تجاوزوا قرابتهم، استطابوا المكاره في سبيل الله، لذت المرارة لهم، سمعوا قوله تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. فحصلت الخشية، حقيقة الخشية حصلت في قلوبهم، حقيقة الإشفاق من الآخرة. سمعوا قوله تعالى هذا أنتج اعتقادا، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. كانوا يسمعون القرآن يشحنون بالعقيدة، كانت عقيدتهم مأخوذة من كتاب الله وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك صدرت منهم العجائب وآثروا الآجل على العاجل، آثروا الآخرة على الدنيا، قدموا الغيب على المحسوس، عرفوا أن رسالتهم هي هداية لا جباية. تعرفون عمر بن عبد العزيز عندما قال إن الله بعث محمدا هاديا لا جابيا، نسوا لذاتهم، هجروا أوطانهم. تصوروا يا أخواننا هذه العجائب التي حصلت، أقبلت القلوب على الله بسبب صدقهم، هبت ريح الإيمان في الأرض طيبة قوية بسبب اعتقادهم. لما أرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عاصم بن ثابت الأنصاري، أسر بنو لحيان خبيب الأنصاري وباعوه في مكة، اشتراه بنو الحارث ابن عامر، وكان خبيب هو الذي قتل الحارث ابن عامر، فأرادوا أن يقتلوه سأرا لأبيهم، لكن اعتقاد خبيب كان فوق الذي حصل به. أسر خبيب وسجن خبيب، لكن هذا الاعتقاد كان يولد العجائب. تعرفون يا إخواني، تحكي بنت الحارث واحدة من الأسرة التي أسرته، تحكي بنت الحارث تقول لما نظرت إليه وجدته يوما يأكل قطف عنب في يده وهو موثق بالحديد. وما بمكة ثمر، مكة ما فيها ولا ثمر وهو موثق بالحديد. قال رأيته، تقسم تقول رأيته يأكل العنب وتقسم أنه رزق ساقه الله إليه. هذا سر الاعتقاد. ولما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل لأنهم ما كانوا يقتلون في الحل في الحرم، يخرجون خارج حدود مكة حتى يقتلوا. قال لهم خبيب دعوني أركع ركعتين، وهو أول من سن ركعتي الشهادة. قال لهم دعوني أركع ركعتين، فتركوه فركع ركعتين، ثم أنشأ يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ما سر هذا؟ الاعتقاد. الاعتقاد جعل خليفة المسلمين الثاني عمر بن الخطاب، مو رئيس، لا، خليفة، مسؤول عن الأمة الإسلامية كلها، مو مسؤول عن قطر، عن إقليم، خليفة. يرتجف عندما سمع أعرابيا، أعرابي لا يملك سلاح، لا يملك شيء، خوفه هذا الأعرابي. طيب ما الذي يجعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخاف وهو خليفة المسلمين المسؤول عن البلاد، الذي يقول لو أن شات على شاطئ الفرات زلت لخشيت أن يحاسبني الله عنها، فهو مسؤول وهو في المدينة عن شاطئ الفرات، وهذا الخليفة العظيم يخاف من كلمة أعرابي. لماذا يخاف؟ جاء أعرابي إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا عمر الخير، جزيت الجنة، يدعو له، أكسو بنياتي وأمهن، وكن لنا من الزمان جنة، يعني درع حصن، أقسم بالله لا تفعلن. أعرابي عم يقسم على خليفة المسلمين، لا استدعاء ولا طابع ولا توقيع ولا وراء، يأتي إلى خليفة المسلمين أعرابي من الشباك للطاقة، من الباب للطاقة، يأتي ويقول: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكسب نياتي وأمهن، وكلنا من الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلن. عمر رضي الله عنه يخاف من الله سبحانه وتعالى، لكن يريد أن يسبر أغوار الأعرابي. قال عمر: إن لم أفعل يكون ماذا؟ طيب وإذا ما عملت؟ إيش بدك تعمل معي؟ وإذا ما كسيت بنياتك إيش بدك تعمل معي؟ قال عمر: إن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: إذا أبا حفص لأذهبن، خلاص بروح. قال: إذا ذهبت يكون ماذا؟ قال: تكون عن حالي لتسألن، تكون عن حالي لتسألن، يوم تكون الأعطيات، يوم تكون الأعطيات هن، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. عمر بكى 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 حتى ملأت الدموع لحيته. قال: يا غلام، أعطه قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره، والله لا أملك غيره. بيت المال فارغ، في بيته ما عنده شيء، ما عنده إلا قميصه الذي يلبسه، فخلع قميصه. خليفة المسلمين يخلع قميصه ويعطيه للأعرابي، يقول: لا من أجل شيء، لا من أجل شعرك، إنما من أجل ذلك اليوم. هذا الاعتقاد. لو أن ملوك المسلمين كان عندهم ذرة من إيمان واعتقاد عمر بن الخطاب لكان حالنا غير هذا الحال. لكن أين الاعتقاد؟ الاعتقاد لو كان عندنا نحن المسلمين، الشعوب الإسلامية، لتغيرت أحوالنا. لكن أين الاعتقاد؟ الاعتقاد هو الذي جعل صهيب الرومي رضي الله تعالى، تصوروا يا أخوانا، شخص طول عمره جمع ثروة كبيرة من الذهب، ثروة كبيرة من الذهب، يتخلى عن ثروته كلها من أجل اعتقاده. صهيب الرومي أقبل مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يخرج من مكة، فتبعه مجموعة من الناس من قريش وقالوا: لا نتركك تذهب عنا غنيا، أنت ملأت ثروة كبيرة، كان يصنع السهام ويصنع السلاح. قالوا: جئتنا فقيرا صعلوكا، ونحن اشترينا من عندك الأسلحة، ما قطعنا، نشطناك وعطيناك أموالنا، ثم تريد أن تخرج بأموالنا
وتعطيها محمدا صلى الله عليه وسلم، والله لا نتركك تخرج بأموالنا. مع أنه ماله، لكن قال نحن اللي نشطناك وأعطيناك هذه الأموال، ولكن بتحب نترك ونخلي سبيلك؟ تريد أن نتركك وتريد أن نخلي سبيلك؟ ما عندنا مانع، دلنا على مالك. شوفوا يا أخوانا، هذا الفارق بين عبيد المال وبين عبيد الله، هذا الفارق بين عبيد المصالح وبين من توجهت قلوبهم إلى الله، من شحن اعتقاده من الآيات اللي قرأناها. صهيب الرومي قال هذا اللي بتكون يا ثروتي المال، اذهبوا فهي في المكان الفلاني. فلما أعطاهم ثروته التي جمعها طول عمره وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد أن جبريل قد سبقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية نزلت في القرآن في حق صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه نزلت في سيدنا صهيب الرومي: ومن الناس من يشري نفسه. الثروة أعطاها لكن قبلها الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه جبريل بهذه الآية ينتظر صهيبة. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا قال: ربح البيع أبا يحيى. صفقة كبيرة كثير 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 قبلها الله. ما سبب ذلك يا أخواننا؟ الاعتقاد، سببه الاعتقاد. طيب قبل أن نختم نذكر صحابيين، بلال وخباب. أما بلال فكانوا يخرجون بالدروع الحديدية في حر مكة. مكة بتعرفوا حرة، كثيرين منكم ذهبوا، الحرارة بتصل أكثر من 50. يخرجون بالدروع الحديدية ويتركونها وقت الظهيرة في الشمس حتى تكون شديدة الحرارة، وبعدين بقولوا له: يا بلال البسها. فيلبسونه الدروع بعد أن تحمى بالشمس فيلبسها وهو يقول: أحد 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 أحد، حتى ملوا منه، ملوا منه من كثرة ما يلبسونه ويحطوا عليه حجارة وهو يقول أحد. طيب ما الذي يجعل سيدنا بلالا يصبر ويرفض الكفر إلا الاعتقاد؟ أما خباب فكانوا يجرونه في الشوك. وين في شوك في مكة؟ في الصحراء. الشوك اللي الجمال بتعجز عن أكله، الشوك الشديد، فيمسكونه من أقدامه ويجرونه وهو عاري الظهر على الشوك، ويحمون الحديد ويكون به ظهره وهو صابر ومتوجه إلى الله. ما الذي يصبره؟ الاعتقاد. إذن هذا الدرس يا أخواني الذي هو الحلقة الأولى في هذه السلسلة المباركة، أحببت أن يكون بهذا العنوان: صلة الاعتقاد بالسلوك. أما الدرس القادم إن شاء الله فعنوانه: لماذا نختار أن تكون عقيدتنا إسلامية؟ لا أحب في هذا اليوم في أول لقاء مبارك، لا أحب أن أطيل عليكم، إنما عنوان الدرس القادم إن شاء الله هو: لماذا نختار عقيدتنا الإسلامية؟ يعني لماذا نختار أن تكون عقيدتنا إسلامية؟ نسأل الله سبحانه القبول والتوفيق بسر الفاتحة.